الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تعاون الدول الإسلامية لردع جرائم كيان الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والأردني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. واليوم السابع لمواجهات السودان، والعاصمة الخرطوم تستفيق على هجوم كاسح للجيش. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 1760 محكوما عليهم في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة. وقد قدم رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي لسماحة قائد الثورة الإسلامية طلب العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكوم عليهم وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأدان رئيسي خلال اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاعتداءات الصهيونية على الأقصى والفلسطينيين الصائمين العزل، داعيا إلى موقف إسلامي موحد لردعها. كما هنأ الرئيس الإيراني قطر حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وشدد على الأولوية التي توليها طهران للعلاقات مع دول الجوار. ومن جانبه هنأ أمير قطر إيران بعيد الفطر المبارك، معربا عن ارتياحه لمستوى علاقات البلدين، مؤكدا موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ودعم شعبها وإدانة العدوان الصهيوني المستمر على المقدسات الإسلامية. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمين عبد اللهيان، وجرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين. وأعرب أمين عبد اللهيان عن أمله بعقد لقاء وزراء خارجية البلدين في الرياض وطهران قريبا، واصفا نتائج زيارة الوفد الفني السعودي لطهران ومشهد بأنها ناجحة. ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي أن المملكة تقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين وإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة لإيران في الرياض وجدة. كما تبادل الجانبان التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. بحث وزيرا الخارجية الإيراني وحسين بن عبد اللهيان والأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد. وفي معرض تقديره لجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة في القدس الشريف، قال أمير عبد اللهيان أن كيان الفصل العنصري الصهيوني هو أكبر تهديد للمنطقة والأمة الإسلامية، ومؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي وقطع أيدي الصهاينة عن المسجد الأقصى المبارك وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردني عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات بين بلدين، ومؤكدا أن إيران بلدا هاما في المنطقة وبلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع طهران. قالت قيادة الدعم السريع في السودان في بيان اليوم أن أحياء العاصمة السودان الخرطوم تستفيق في أول أيام عيد الفطر السعيد على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش، في حين قالت قيادة القوات المسلحة أنها تقوم بعمل تمشيط بري في كامل ولاة الخرطوم، بعدما وصفته بنجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود الميليشيات في الخرطوم فجر اليوم. وكانت مصادر ميدانية قد قالت في وقت سابق أن مضادات الطيران التابعة لقوات الدعم السريع ردت على تحليق الطيران الحربي في مدينة الخرطوم. وحول تطورات الأوضاع في السودان تابعوا هذا التقرير.
بعد 6 أيام من اندلاع الصراع في السودان، يبدو أن كلمة السلاح هي الأقوى في مواجهة مساعي وقف النار والعودة إلى المفاوضات. هذا الواقع أطاح بهدنتين تم الإعلان عنهما، حيث لم تصمد الهدنة الثانية أكثر من ساعات لتعود المعارك إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى من البلاد. معارك بالأسلحة الثقيلة شهدتها مناطق في العاصمة، لا سيما قرب القصر الجمهوري والقيادة العامة ومحيط وزارة الدفاع، إضافة إلى تجدد المعارك في محيط مطار الخرطوم الدولي الذي تعرض إلى قصف قبل يومين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع انسحابها من مطار مروي الدولي. المعارك اندلعت من جديد أيضا في أم درمان ومناطق أخرى، في تطور جعل من مهمة تثبيت الهدنة الهشة أكثر صعوبة. مصير الهدنة المجهول زاد من صعوبة الوضع الذي يعيشه السودانيون منذ أيام، حيث تعاني المستشفيات والمرافق المهمة في البلاد من نقص حاد في الإمدادات، فيما تحولت الشوارع إلى ساحات خالية من الناس في انتظار أن تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الدعم السريع والجيش. حرب الميدان رافقتها حرب كلامية بين كل من عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدتي، حيث قال الأخير أن البرهان هو من بدأ الحرب وأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو في تسليم البرهان إلى العدالة، فيما اتهم البرهان خصمه بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة وأن قوات الدعم السريع التي يتزعمها حمدتي خارجة عن السيطرة. وسط كل هذا ينتظر السودانيون نتائج اجتماع مهم لمسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى منظمات إقليمية، في محاولة لإحداث خرق في جدار الصراع الدائر منذ نحو أسبوع وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات. لكن في ظل إصرار البرهان وحمدتي على مواصلة القتال والذهاب حتى الأخير في الخيار العسكري وعدم تقديم أي منهما وعودا واضحة بإنهاء الصراع، فإن النهاية ستحددها نتيجة المعارك ولا شيء آخر.
وعلى صعيد متصل، تلقى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية من رؤساء دول أفريقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، وذلك من أجل وقف العنف واللجوء إلى الحوار لإنهاء القتال. كما ناشد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتناحرة في السودان للالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة مع دخول القتال يومه السابع اليوم الجمعة. اعتبر رئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي حملة الاعتقالات التي شملته مع عدد من قياديي الحركة بأنها استهداف سياسي لا غير. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرا بسجن الغنوشي وقيادات أخرى بتهمة ما أسماه التآمر على أمن الدولة. وحول اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نستمع للتقرير التالي.
رسميا بات رئيس حزب النهضة رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي خلف القضبان، بعدما أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية حبسه وأصدر بطاقة إيداع بحقه، وذلك بعد عدة ساعات على استجوابه مع عدد من رفاقه على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلية، فيما تقرر الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الموقوفين منذ الاثنين الماضي على خلفية آراء وتصريحات أدلوا بها في اعتصام داخل مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة، بحسب محامية الغنوشي مني أبو علي التي قالت إن قرار سجن موكلها هو قرار سياسي جائر على حد وصفها. الغنوشي يبدو أنه كان مستعدا لهذا الحكم، حيث إن صفحته على فيسبوك نشرت له مقطع فيديو مسجلا يهاجم فيه السلطة، مشيرا إلى أن اعتقاله واعتقال رفاقه لن يحل مشاكل الغلاء.
الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة كل رجال القانون، نحن هذه ليست مشكلات البلاد، ليست مشكلة البلاد الغنوشية أو الطبوبية أو الشابي، مشكلة تونس هو الدكتاتورية، هو هذا الانقلاب الغاشم الذي يدفع البلاد دفعا نحو مزيد من المصائب والمجاعات والعياذ بالله.
بدورها نددت حركة النهضة بقرار سجن الغنوشي، وقالت إن هذا القرار سياسي بامتياز وظالم. ويأتي هذا الإجراء غدا إغلاق قوات الأمن التونسية مقر حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني ومنع الاجتماعات فيها، فيما حذر حزب النهضة من أن يكون القرار تمهيدا لحظره. بالتوازي انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية للغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة، داعية إلى احترام مبادئ القانون والحريات والتعددية السياسية في البلاد. وفيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، وصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها تمثل تصعيدا يبعث على القلق. كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي. في المقابل رفضت الخارجية التونسية في بيان تصريحات الأجنبية بشأن حركة النهضة، واعتبرتها تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد، وشددت على أن القوانين التونسية سارية على الجميع.
نظمت مجموعات برقين التابعة لإسراء القدس ومقاتلون من كتائب عز الدين القسام عرضا عسكريا داخل شوارع البلدة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة، وألقي بيان باسم المقاتلين يؤكد مواصلة المقاومة والكفاح حتى تحرير الأرض المقدسات والتمسك باللحمة الوطنية بين كافة فصائل المقاومة الفلسطينية من كتائب القسام وإسراء القدس وشهداء الأقصى في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ إلى كييف، في حين أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ويأتي ذلك مع استمرار المعارك في عدة مناطق أوكرانية. تفاصيله في التقرير التالي.
بعد 14 شهرا على بداية الحرب وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ يحط في كييف في زيارة غير معلنة، أكد خلالها أن أولوية الحلف تتمثل بضمان تغلب أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في تموز يوليو.
إن مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية، مستقبل أوكرانيا في الناتو، جميع الحلفاء متفقون على ذلك. مسألة العضوية ستحتل أولوية على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا هذا الصيف.
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي طلب مساعدة الناتو حتى تتمكن كييف من تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى لها لمواجهة ما اسمه الغزو الروسي.
وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا فيما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات.
وفي سياق الدعم الغربي المتواصل لكييف، وبعد أن أعلن البيت الأبيض الأربعاء عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تعتزم الدنمارك وهولندا شراء 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 بقيمة 165 مليون يورو لتقديمها على سبيل التبرع إلى أوكرانيا التي تطالب بأسلحة ثقيلة، وذلك مطلع العام المقبل. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 مقاتلات أوكرانية في منطقتي خاركيف ودونيتسك خلال الساعات 24 الفائتة. في المقابل اتهم متحدث باسم الجيش الأوكراني موسكو بالاستفزاز، بعدما قالت القوات الانفصالية الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية فجرت 4 مبان في مدينة باخموت شرقية أوكرانيا، مما تسبب في مقتل 20 مدنيا.
ختام النشرة وتذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تعاون الدول الإسلامية لردع جرائم كيان الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والأردني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. واليوم السابع لمواجهات السودان، العاصمة الخرطوم تستفيق على هجوم كاسح للجيش. شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل واحدة من أبرز السمات للسياسة الأمريكية، وهي المراوغة عبر استمالة الحلفاء وتقديم المغريات لهم لتنفيذ الخطط الأمريكية، ومن ثم التضحية بهم عند انتهاء دورهم. عنوان الحلقة: سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
سيداتي أنساتي سادتي، أدت السياسة الأمريكية لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية، ويبدو أن الإدارات الأمريكية التي اعترفت بعجزها عن تقديم حل أو إغضاب ربيبتها دولة إسرائيل واللوبيات العاملة نيابة عنها في أمريكا، اعترفت أن أفضل طريقة للتعامل مع القضية الفلسطينية هي بيع الفلسطينيين والعرب بالوهم، وهي طريقة تقوم على شراء الوقت لصالح الغدة السرطانية من ناحية، وعلى إيهام العالم أنها فعلا تقوم بعمل ما. فالزيارات المكوكية التي اعتاد عليها المسؤولون الفلسطينيون والعرب من وزراء الخارجية الأمريكيين والمبعوثين الخاصين، والجوقة التي لا تغادر الحي، هي صورة عن قوة عظمى تعطي اهتماما ووقتا كبيرا للموضوع، لكن ما يباع فيها أن تقدما يحدث على صعيد المفاوضات، وفي الحقيقة لا يوجد هناك شيء. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الأستاذ حسن هاني زادة، المحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. برأيك أستاذ، كيف أدت السياسة الأمريكية ومراوغاتها لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الفلسطينية قضية شائكة بسبب تدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهرولة بعض الأنظمة العربية الرجعية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. فإذا كان الأمر راجع إلى الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب اتخذ مسار النضال و استمرار الانتفاضات المتتالية ضد الكيان الصهيوني. ولكن حينما تتم انتفاضة والكيان الصهيوني يتراجع في مواجهة هذه الانتفاضة، تتدخل الولايات المتحدة لإنهاء الصراع لصالح الكيان الصهيوني. فمنذ 3 عقود حتى الآن 5 انتفاضات متتالية شهدتها الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني، وكل انتفاضة كاد أن تصل إلى مبتغاها، ولكن الولايات المتحدة تدخلت وأنهت الصراع لصالح إسرائيل. فمن هذا المنطلق بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمنظمات المدافعة أو المنظمات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان، تلتزم الصمت حيال المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. فلهذا السبب الولايات المتحدة من مصلحتها أن تكون هنالك سلام هش لصالح الكيان الصهيوني وليس لصالح الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق الكيان الصهيوني هو الابن المحلي الدول الغربية والولايات المتحدة. ولو لم يكن الدعم المالي والدعم اللوجستي والعسكري والسياسي للولايات المتحدة إلى إسرائيل لكاد هذا الكيان سقط منذ عدة سنين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل من جديد. أعزائنا الكرام، النظرة القريبة للجهود الأمريكية على الصعيد الفلسطيني نجد أنها تتشابك مع المواقف الإسرائيلية، مما يعني أنه كان يجب استبعادها من العملية السلمية لأنها ليست وسيطا شريفا في هذه العملية. ومع أن الإدارات الأمريكية تغيرت وقدمت كل واحدة منها خطتها أو مبادرتها أو الأداق مراوغاتها لحل النزاع من أجل التوصل لسلام دائم الذي لم يتحقق، فهناك رؤية واحدة تجمع هذه الإدارات من ترومان إلى إيزنهاور ونيكسون وفورد وريغان وبوش الكبير وكلينتون وبوش الصغير وأخيرا أوباما وترامب وبايدن، أي أن جوهر التعامل مع القضية الفلسطينية لم يتغير، بل إن التحليل العميق والوثائق السرية التي كشف عنها تظهر أن واشنطن كانت عاملا في الإبقاء على مليوني فلسطيني في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وفي الوقت الذي توصلت فيه دول عربية لاتفاقيات تسوية مع تل أبيب، إلا أن الفلسطينيين وبعد سنوات من جولات المحادثات لم يحصدوا إلا الهشيم. مرة أخرى أرحب بكم ضيفي العزيز الأستاذ حسن هنزادة. كيف تقارن بين مواقف ومبادرات الإدارات الأمريكية المختلفة على صعيد إيجاد حل للقضية الفلسطينية؟
يعني لم تكن هنالك مبادرات جذرية وحلول ناجعة لصالح الشعب الفلسطيني. كل ما هنالك حلول مرحلية ومقطعية تصب في صالح الكيان الصهيوني. فكان هنالك مبادرات سواء من قبل الجامعة العربية، من قبل مجلس الأمن، من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن بما أن لم يكن تكون هذه المبادرات تصب لصالح الشعب الفلسطيني وغير المطالب وأدنى المطالب للفلسطينيين، ومنها تشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، فالصراع سيكون قائما إلى الأبد بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق كان هنالك مباحثات جرت منذ عام 1993 وأسفرت إلى اتفاقية أوسلو، ولكن لم يتم تطبيق هذه الاتفاقية منذ ما يقارب 25 عاما، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية باستتباب الأمن وتريد أن يكون الشعب الفلسطيني تابع إلى إرادة البيت الأبيض وإلى الكيان الصهيوني، وهم يكون هنالك دولة مستقلة فلسطينية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
مستمعين الأفاضل، فهم الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ولاية باراك أوباما الرئيس 44 وأول رئيس من أصل أفريقي ومن أصول مسلمة يحمل اسما عربيا البركة، وحسين اسم حفيد الرسول يعطي صورة عن استمرارية في المواقف والتجادل بين المحلي والدولي، وبين الولاء المطلق للكيان الغاصب المدفوع أحيانا بمصالح براغماتية وبإيمان عاطفي بحق هذا الكيان بأرض فلسطين. ولفهم الدينامية التي عملت فيها الإدارات الأمريكية وتعاملت مع الفلسطينيين، فلابد من تحليل ودراسة ثلاث لحظات، وهي خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها معاهدة كامب ديفيد، والقضية بإعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين، ومحادثات مدريد عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات أوسلو، وأخيرا مواقف إدارة أوباما وتمظهراتها. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ حسن هاني زادة، ماذا نفهم من حالات الصدام التي تظهر أحيانا بين الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأمريكية، خاصة الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية؟ هل إنها مجرد مراوغة أم واقع؟ تفضل.
يعني كلا الفسطاطين، سواء الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، يتخذ القرارات السيادية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني من اللوبي الصهيوني النافذ والمتوقل في كل جناحات الحياة الولايات المتحدة. فمن الناحية المضمون، من الناحية الاستراتيجية، كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي معنيا بما يتعلق بأمن إسرائيل وضرورة أن تكون إسرائيل فاعلة في المنطقة وتضرب بيد من حديد الشعب الفلسطيني. ولكن من الناحية الشكلية والإيجابيات الشفاهية واللفظية والإعلامية، بطبيعة الحال التوجهات تختلف، لأن حزب الجمهوري يضع كل ثغره إلى جانب الكيان الصهيوني ويقدم كل الدعم إلى إسرائيل، ولكن الحزب الديمقراطي يلتزم ببعض الشكليات ويسعى إلى منع الكيان الصهيوني من استخدام القوة بين حين وآخر. وهذه الشكليات وليست تتعلق بوجود استراتيجية سواء بين حزب الجمهوري أو حزب الديمقراطي لحلحلة القضية الفلسطينية وتسوية القضية لصالح الشعب الفلسطيني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، الكيان الإسرائيلي لم يرد من اتفاق أوسلو سوى مؤسسة حكم ذاتي بناء على الشروط التي طرحها وقدمها مناحيم بيغن، فالسلطة الوطنية التي شكلت كانت تمثل تواصلا للخط البيغني. فإسحاق رابين الذي كان أول رئيس حكومة إسرائيلية يعترف بالفلسطينيين، لكنه لم يعترف بحقهم بالدولة. وقد نقل عنه شلومو غازييت مسؤول الاستخبارات العسكرية وأحد المفاوضين والمقرب من رابين قوله إن عرفات أمامه خياران، إما أن يكون لحد أو سوبر لحد. ويبدو أن عرفات قتل لأنه حاول أن يتمرد على الدور الذي أرادت دويلة إسرائيل أن يلعبه.
ومن هنا أعزائي المستمعين، فخطأ القيادة في تونس أنها تمسكت بالانتصارات الرمزية والاعتراف بالفلسطينيين، والذي لم يقرأ الواقع بشكل حقيقي. فما حدث أن هذه القيادة لم تكن تعرف الوقائع على الأرض، وكانت تعتقد بإمكانية تحقيق أكثر عندما تصل الضفة وغزة. ولم تكن هذه القيادة أعزائي الكرام التي عاشت في المنفى تعرف أي شيء عن الواقع، فقد اغتالت إسرائيل الغاصبة أبا جهاد عام 1988، الذي كان على اتصال دائما بالأرض المحتلة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
في أمان الله.
قالت أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب. وقالت أجرني فقلت فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك. دعيني فما لي يد في أساك ولا عبرت في طريق خطاك. تنكرت حتى وهاس عداك فأقبلت نادمة تستجير. الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين. يداي إلى الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين. لبست بيشبح المستعار وزورتني بين زور الحياة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية جديدة من سلسلة حكاية عنوانها نحن قادرون، والتي نقتبسها من مذكرات مهندسين ومبدعين إيرانيين تحدوا الصعاب وصنعوا وطوروا منتجات مهمة وحساسة حرم منها الشعب الإيراني بسبب العقوبات الظالمة. تابعونا أيها الأحبة. نحن قادرون. المفاعلات الزجاجية المبطنة. عملي الأول والأساسي كمهندس معادن هو نصب وتشغيل المفاعلات الزجاجية المبطنة. إنها مفاعلات يستخلص منها مواد ناتجة عن تفاعلات كيميائية بدرجات حرارة عالية جدا، تستخدم في صناعة الأدوية والبتروكيماويات والبوليمر وصناعة المنظفات، ولأنها تستخدم في الصناعات العسكرية أيضا فهي كانت لا تباع لإيران منذ الثمانينيات وأيام حرب الثمان سنوات. في يوم من الأيام دعيت إلى شركة مختصة في صناعة الأدوية لنصب مفاعل زجاجي في مصنعها. المفاعل كان فرنسي الصنع وقد تم شراؤه بواسطة إماراتية. بدأت العمل مع العمال الفنيين باستخراج أجزاء المفاعل من علب خشبية كبيرة، كنت أقرأ خريطة تركيبها باستحسان شديد. أعترف أنني كنت منبهرا بالمستوى الصناعي والعقل الذي أنتجها. ولما تأخرت قليلا عن العمال الذين كانوا يعملون معي في تركيب الأجزاء، سمعت أحدهم يقول لصاحبه: لماذا التأخير؟ هل يريد صناعتها؟ إنه مجرد تركيب للأجزاء. ولما انتبه صاحبه لنظراتي إليهما وكزه هامسا: المهندس يسمعك. ابتسمت لهما بابتسامة صفراء، لأن ذلك العامل قد حفز في حلما قديما يبدو كان بعيد المنال جدا. في خضم العمل انتبهت لفقدان جزئين مهمين من المفاعل. فتحنا جميع العلب وفتشنا فيها لكن دون جدوى. أبلغت مدير الهيئة الإدارية للشركة، فتم تشكيل اجتماع في الفور، وهناك تم الاتصال بالوسيط الإماراتي، لكنه أبلغنا بإصرار أنه بعث الأجزاء كاملة على حالها وبعددها المدون في الفاتورة كما أرسلتها الشركة الفرنسية المنتجة. ولأنني أجيد الإنجليزية أفضل من الباقين، قمت أنا بمهمة الاتصال بالشركة الفرنسية. مدير القسم الفني في الشركة أنكر الموضوع بشكل كامل، لكنه اقترح علي الحديث مع مدير قسم التسويق لديهم، وهذا الأخير حدثني بنبرة استعلائية وقال: من أنتم؟ وكيف تمكنت من الحصول على منتوج من صناعاتنا الحساسة؟ تألمت كثيرا من طريقة كلامه، فقطعت الاتصال معه من دون الوصول إلى نتيجة. لم يبقى أمام الشركة الإيرانية إلا العودة إلى السوق السوداء ودفع تكاليف باهظة أخرى لشراء الأجزاء المفقودة، وهكذا تمكنت من تشغيل المفاعل. مع ازدياد العقوبات الأمريكية الظالمة على إيران، أصبح من المستحيل استيراد المفاعلات الزجاجية المبطنة حتى من السوق السوداء، فكل الوسطاء باتوا يخافون العقوبات التي ستلاحقهم إذا باعوا شيئا منها إلى جهة إيرانية. أوشكت مصانع الأدوية الإيرانية على التوقف، وباتت تعيش كابوسا يؤرق مهندسيها، ففكرة حرمان المرضى من الدواء تذهب النوم من العيون، إلا إذا كانت العين في رأس مسؤول أمريكي، فهو يرى حتى قطع الهواء على البشر أمرا طبيعيا إذا تنافى تنفس البشرية مع المصلحة الأمريكية. تشكلت جلسة طارئة في شركة إنتاج للأدوية تم دعوتي لها، ورحنا نبحث عن إيجاد حلول لمشكلة استيراد المفاعلات الزجاجية. وهناك قال رئيس الهيئة الإدارية للشركة وبنبرة صارمة: لماذا لا نصنعها؟ ذهنا لكلامه، وأطبق السكوت علينا جميعا للحظات. قال أحد الحضور: تقصد صناعة المفاعلات الزجاجية المبطنة؟ نعم أقصدها هي بعينها. قالها المدير والثقة بالنفس تموج في كل حرف ينطقه، وراح يكشف عن خطته للتصنيع وتوزيعه المسؤوليات لفريق العمل. فصرت أنا المسؤولة عن مطالعة المقالات الأجنبية والتحقيق للتوصل إلى تكنولوجيا صناعة تلك المفاعلات. كانت العقبة الكأداء في العمل هي التوصل للمادة التي يتكون منها زجاج تلك المفاعلات الذي كان يلتحم مع الفولاذ دون أن ينصهر معه أو أن يصاب بأي ضرر من درجات الحرارة العالية. كان العمل شاقا جدا، لكننا وبعد 3 سنوات من العمل الدؤوب توصلنا إلى تكنولوجيا وتقنيات تفوقنا فيها حتى على بعض الشركات الفرنسية والألمانية. اليوم أصبح لدينا زبائن أجانب يشترون منا المفاعلات الزجاجية المبطنة الإيرانية الصنع. مفاعلنا الأول الذي تم نصبه وتشغيله خارج البلاد كان في تركمانستان، ثم جاءتنا طلبات من شركات تركية وهندية وأخرى أوروبية. أتذكر في عام 2016 وعندما شاركنا في معرض في تركيا، دخل جناحنا مهندس فرنسي كان ينظر إلى مفاعلاتنا ويقرأ كراساتها وخرائطها باستحسان، ولا يصدق ما كتب عليها: صنع في إيران. فالتفت إلي وقال منبهرا: هل صنع هذا في إيران حقا؟ تذكرت صوته فلم أجبه ليستمر في الكلام، ورحت أرهف السمع لأتأكد، فقال: من باعكم صناعتها؟ وكيف توصلتم لتقنياتها المعقدة؟ نعم إنه هو ذلك الفرنسي الذي قال لي يوما وبنبرة استعلائية: من أنتم وكيف تمكنتم من الحصول على منتوج من صناعاتنا الحساسة؟ وقفت أمامه ونشوة الفخر تعلو محياي، وذكرته بالموقف، فتذكر ولم يكن لديه جواب سوى 3 أحرف. واو. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة والتي اخترناها لكم من مذكرات مهندس المعادن مصطفى جنتي. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
من هدي آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول الله، لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث لا يضر معهن شيء: الدعاء عند الكرب، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله، فإن كان راكبا فلينزل فليضع خده على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، وإن لم يقدر فليضع خده على كفه، ثم ليحمد الله على ما أنعم الله عليه. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ماذا لدي وأنا